بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات الكريمات افتتحت بالأمر: قل الحمد لله. الأمر لمن؟ قيل الأمر للوط عليه السلام، لأنه أقرب مذكور. فالقصة السابقة على هذه الآية هي قصة لوط مع قومه. وقيل بل الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الخطاب القرآني موجه له صلوات ربي وسلامه عليه والمؤمنون له تبع. قل الحمد لله أمر من الله عز وجل بأن نحمده. ما مناسبة هذا لما سبق؟ فيما مضى الله جل جلاله بين إهلاك الظالمين لما ذكر قصة صالح مع قومه، قال: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولما ذكر قصة لوط عليه السلام قال عن قومه: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله، الحمد لله على هلاك هؤلاء الظالمين الذين عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ولا شك أننا مأمورون بأن نحمد الله على هلاكهم، كما قال جل من قائل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك قل الحمد لله على أن قص عليكم هذه الأخبار التي فيها موعظة وتذكير لكم لئلا تسلكوا سبيلهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو خبر من الله جل جلاله أو هو تبع للأمر السابق؟ أي قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى. ولا بأس أن يجمع بين القولين فيقال بأنه خبر من الله جل جلاله بأنه سلم على عباده المصطفين، وهذا الخبر متضمن أمرا لنا بأن نسلم على هؤلاء. وسلام على عباده الذين اصطفى، فمن هم؟ قيل هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هم الصحابة الكرام، وقيل هم عموم المؤمنين. وأما كونهم الأنبياء فالله جل جلاله نص على ذلك، قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل من قائل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالأنبياء ممن اصطفاهم الله بغير شك. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد بين ربنا أنه قد رضي عنهم، فقال جل من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم أيضا من المصطفين. وأما عموم المؤمنين فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا قلنا: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا عموم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا إرشاد من الله عز وجل لنا بأن نقول هاتين الكلمتين الطيبتين. الكلمة الأولى كلمة الحمد لله، وهذه كلمة كل شاكر، وهي التي لهج بها الأنبياء والصالحون. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول الله له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا نبي الله داود وولده سليمان عليهما السلام قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهؤلاء أهل الجنة حين دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة الأولى كلمة الحمد لله، مطلوب منا أن نجريها على ألسنتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعلمنا إذا لبسنا ثيابنا أن يقول الواحد منا: الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. وعلمنا أن من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نحمد الله في السراء والضراء، فكان إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. فمطلوب منا أن نكثر من هذه الكلمة، وهذه كلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه فقال: سمع الله لمن حمده، فرفع رجل صوته قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم القائل تلك المقالة؟ قال الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا قال: يا رب لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين كيف يكتبانها؟ ما استطاع الملكان أن يضع أمامها كم من الحسنات، هل يكتبان 10 حسنات أو 20 أو 100 أو 1000؟ فصعد إلى الله عز وجل فقال: يا ربنا، إن عبدك فلانا قال كلمة لم ندر كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم: وما قال عبدي؟ قال الملكان: قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الله تعالى إذا ابتلى عبده في جسده فإنه يبعث ملائكة يقول لهم: انظروا ما يقول عبدي لعواده. فإذا رجعت الملائكة فقالت: يا ربنا، إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. على هذا جرت عادة الخطباء والوعاظ وكل من يفتتح كلاما في علم نافع أنه يبدأ كلامه بحمد الله عز وجل، ثم يصلي ويسلم على الأنبياء والمرسلين، ويخص من بينهم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه عملا بهذا الأمر القرآني: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والسلام معناه السلامة من الآفات، السلامة من العذاب، السلامة من النقائص في الآخرة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون؟ هذا السؤال يطرح على هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله، الله جل جلاله الخالق الرازق، الله الجبار المتكبر، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي يقول للشيء كن فيكون، الله الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله الحي القيوم، الله الذي يملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، الله خير أما يشركون. والاستفهام هاهنا استفهام تقريري، تقريري من أجل أن يقول هؤلاء: الله خير. في الجواب على هذا السؤال: الله خير. لماذا؟ لأنهم مقرون بأن الله هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. قد بين ربنا ذلك في القرآن حين قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. لما كانوا مقرين بربوبيته جل جلاله، معترفون بأن أصنامهم ما خلقت ولا رزقت، فالله جل جلاله يلزمهم: الله خير أما يشركون. وأفعل التفضيل هاهنا ليس على بابه، ليس على بابه، فلا خيرية مطلقا في تلك الأصنام والأوثان من أجل أن يقال الله خير أم تلك الأصنام، وإنما الاستفهام هاهنا جيء فيه بأفعل التفضيل، كما يقول ابن جزي رحمه الله: تبكيتا وتوبيخا وتقريعا لهؤلاء المشركين. الله خير أما يشركون. وقد قرأها نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف. الله خير أما تشركون، هكذا بتاء الخطاب، الله خير أما يشركون. ثم ربنا جل جلاله بدأ في الآيات التي تلي هذه الآية في استعراض أدلة وحدانيته وبراهين قدرته وما يثبت أنه أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، وأنه جل جلاله قد تفرد بالخلق والإنشاء والاختراع والعناية والرعاية. يقول جل جلاله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا هو ما يسميه علماؤنا دليل الإنشاء والاختراع. الله جل جلاله يقول: أمن خلق السماوات والأرض، جل جلاله لا خالق سواه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل جلاله. أمن خلق السماوات والأرض، ثم الدليل الثاني: وأنزل لكم من السماء ماء. الله جل جلاله تفرد بهذا، لا يقدر عليه غيره، هو الذي ينزل من السماء ماء. وقد ذكر ذلك في القرآن مرارا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لا يملك ذلك غيره جل جلاله. وأنزل لكم أيها المخلوقون، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله جل جلاله أنزل من السماء ماء، ومن أثر هذا الإنزال أن أنبت لكم حدائق أي بساتين، وقيل المقصود بساتين من نخل تخصيصا، والحدائق جمع حديقة وهو كل بستان عليه حائط، كل بستان عليه حائط يستره، هذه الحديقة. وقيل هي كل أرض ذات ماء مأخوذة من حدقة العين لأنها تشبهها في شكلها. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، والبهجة الحسن، المنظر الحسن وما يدخل على النفس السرور. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا النبات الذي نوع الله ألوانه وأشكاله وطعومه ومن صنع ربنا جل جلاله، وإنما أنت يا ابن آدم سبب ليس إلا. ولذلك ربنا جل جلاله قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا النبات هو من صنع ربنا جل جلاله، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله جل جلاله هو الذي أنزل الماء، هو الذي أخرج هذا النبات، ليس لكم وإنما لله جل جلاله. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم يطرح السؤال: أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. الله جل جلاله يستدل بربوبيته على ألوهيته. يا أيها المشركون، يا من تقرون بأن الله جل جلاله هو الذي خلق السماوات والأرض، أن الله جل جلاله هو الذي أنزل من السماء ماء، أن الله جل جلاله هو الذي أنبت بهذا الماء حدائق ذات بهجة، إذا كنتم مقرين بذلك فينبغي أن تقروا أنه لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون. يعدلون إما أن تكون بمعنى يساوون، يجعلون لله عديلا، يجعلون لله مساويا، يجعلون لله شريكا، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وإما أن تكون بمعنى يعدلون عنه، يعدلون عنه أي ينصرفون عنه جل جلاله فيعبدون غيره. بل هم قوم يعدلون، هؤلاء يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ثم بعد ذلك يعبدون معه غيره، بل هم قوم يعدلون. ثم يقول سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. الله جل جلاله يذكر أدلة أخرى على إنشائه واختراعه هذا الخلق على غير مثال سابق، فيذكر يسوق هذه الأدلة الخمسة. أمن جعل الأرض قرارا، جعل الأرض مستقرة، وهذا المعنى الآن يدركه أهل عصرنا بما لم يكن يدركه أهل العصور الأولى. فأهل عصرنا يعلمون يقينا بأن هذه الأرض متحركة وأنها تدور، ومع ذلك في ظاهرها أنها ثابتة مستقرة من أجل أن يتنقل الناس في معايشهم مطمئنين وينقبوا في مناكبها آمنين. الله جل جلاله جعلها مستقرة قارة، وهذا الذي احتج به نوح عليه السلام على قومه: ألم تروا كيف جعل الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه الأرض جعلها الله قارة ساكنة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، من رحمته جل جلاله بأنه جعل هذه الأرض خمسها يابس وأربعة أخماسها مياه لعظم الحاجة إليها، وجعل خلالها أنهارا كما قال جل من قائل في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جعل خلال هذه الأرض أنهارا، هذه الأنهار تجري بأمر الله، ولو أنها وقفت ما يجريها إلا الله. ولذلك لما فتح المسلمون بلاد مصر وجدوا عند أهلها خرافة في أن النيل إذا لم يفض، إذا تأخر الفيضان، فإنهم يأخذون جارية حسناء من بين أبويها فيزينونها ويطرحونها في النيل فيجري. فعمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان واليا على مصر لما أخبر بذلك والنيل ما فاض، كتب إلى أمير المؤمنين عمر بما جرت عليه عادة أهل مصر، فأخذ عمر رضي الله عنه وهو ولي من أولياء الله، أخذ رقعة كتب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: أما بعد، فإن كنت تجري بأمر الله فأسأل الله أن يجريك، وإن كنت تجري بغير ذلك فلا أجراك الله. ثم أمر عمرا بأن يطرح تلك الرقعة في النيل ففاض بإذن الله، وأبطل هذه البدعة الفرعونية والعادة الجاهلية التي فيها إهلاك نفس. فالله جل جلاله جعل هذه الأنهار جارية في هذه اليابسة بتقديره جل جلاله من أجل أن يستفيد منها الناس. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وثالثة وجعل لها رواسيا، جعل لهذه الأرض رواسي، والرواسي هي الجبال الراسيات، الجبال الراسيات. وهذه النعمة من نعم الله عز وجل، ربنا قد امتن بها علينا في كثير من آي القرآن: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله جل جلاله جعل هذه الجبال أوتادا للأرض كما قال سبحانه: والجبال أوتادا. والجبال أوتادا، مثلما أننا إذا نزلنا منزلا فضربنا خيمة نجعل لهذه الخيمة أوتادا في الأرض لئلا تنقض علينا ونحن تحتها، الله جل جلاله جعل هذه الجبال الراسيات الشامخات أوتادا للأرض لئلا تميد وتضطرب. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، جعل بين البحر المالح والبحر اليابس حاجزا لئلا يبغي أحدهما على الآخر، كما قال جل من قائل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وقال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، أي حاجز، لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح. وجعل بينهما، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. الله جل جلاله يخبر بأن كثيرا من الناس جهال يمرون على هذه الآيات كما تمر الدواب، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكثير ممن يعلمون لا ينتفعون بعلومهم. الآن كم من الناس من هو خبير بالجيولوجيا، عالم بطبقات الأرض، وكم من الناس من هو عالم بأجواز الفضاء، كم من الناس من تخصص في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الأحياء، كم من الناس من برع في الرياضيات وغير ذلك من أنواع العلوم، لكنه ما انتفع بهذا العلم في الاستدلال على الحكيم الخبير الجليل القوي المتين سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول جل من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ كم منكم أيها الناس من نزلت به فاقرة أو أحاطت به قارعة أو لزمته مصيبة وأصبح في هم مقعد مقيم، ثم بعد ذلك لجأ إلى الله في حال اضطرار وفاقة وأخلص لله في دعائه فنجاه الله مما يخاف؟ كم من الناس من مسلم وكافر أجاب الله دعاءه؟ الله جل جلاله بيّن بأن هذه عادة المشركين، قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ها هنا تخلوا عن الشرك، ما دعوا هبل ولا ذا الخلصة ولا إسافة ولا نائلة ولا اللات ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى، وإنما دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال جل من قائل: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه عادتهم. ولذلك يطرح عليهم هذا السؤال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله جل جلاله، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء. السوء ما يسوءنا في أنفسنا، في أموالنا، في أولادنا. الله جل جلاله يجيب المضطر إذا دعاه. بعض الصالحين كان في طريق سفر وقد ركب دابته وعليها زاده وماله، فواحد من الناس طلب منه أن يردفه، أن يحمله. فهذا الرجل الصالح عمل بالحديث: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، حمله. فلما كان ببعض الطريق قال له: خذ هذا الطريق. فعمل بنصيحة هذا الراكب حتى إذا كانوا في فضاء من الأرض وخلوة من الناس قال له: تمهل من أجل أن أنزل. فلما تمهل نزل وشهر سيفه وقال له: إني قاتلك. فقال له: ولما؟ خذ الدابة ما عليها. قال: أما الدابة وما عليها فهي لي، ولا أريد إلا دمك، أنا ما عندي مزاج إلا في دمك. قال له: إن كان كذلك دعني أركع لله ركعتين. قال له: تجوز، يعني أسرع. فهذا الرجل الصالح نزل يصلي والموت بين عينيه، ما جاء على لسانه إلا هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم خر لله ساجدا ودعا، قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يضام، وملكك الذي لا يرام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. كرر هذا الدعاء ثلاثا، فأقبل فارس في يده حربة، فعمد إلى ذلك اللص فرماه بها فقتله، ثم أمسك بيدي هذا الصالح هذا العابد، قال له: قم. قال له: من أنت أرحمك الله؟ قال له: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت في المرة الأولى سمعت لأهل السماء ضجة، فلما دعوت في الثانية سمعت لأبواب السماء قعقعة، فلما دعوت الثالثة قلت: يا رب اجعلني نصيره، فأرسلني الله إليك. والإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله عنده كتاب الفرج بعد الشدة، فيه قصص كثيرة من هذا القبيل. فها هنا ربنا جل جلاله يذكر هؤلاء المشركين بأحوالهم في الضيق والعسر والشدة والبأس، وأن الله جل جلاله يجيب من أخلص في دعائه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والخلفاء جمع خليفة فعيلة بمعنى فاعل، والخليفة من يخلف غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. وقد قرأها نافع وابن كثير: قليلا ما تذكرون، تذكرون. قرأها نافع وابن كثير وابن ذكوان وشعبة: قليلا ما تذكرون، وأصلها تتذكرون، فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما. وقرأها هشام وأبو عمرو: قليلا ما يذكرون. يقول الله عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، هذا دليل الرعاية والعناية. أنتم أيها الناس تخرجون مسافرين في الظلمات، تارة تسلكون البر وتارة تسلكون البحر، تقصدون وجهة معينة، من الذي يهديكم الطريق؟ الله، كما قال جل من قائل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه العلامات وتلك النجوم من خالقها؟ من واضعها؟ الله جل جلاله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وفي زماننا في ظلمات البر والبحر والجو، من يهديكم؟ الله جل جلاله. فكما أن الهداية المعنوية إلى الإيمان من الله، فكذلك الهداية الحسية. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومن يرسل الرياح، قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي الريح بالإفراد، الريح. ومن يرسل الرياح، ومن يرسل الريح بشرا قرئت نشرا وقرئت نشرا وقرئت نشورا، فهذه أربع قراءات في هذه الكلمة. بشرا بين يدي رحمته، كما قال: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، مبشرات. فالناس إذا رأوا الرياح فإنهم يستبشرون بأن هذه الرياح سيعقبها غيث، وأما على القراءات الثلاثة نشرا ونشرا ونشرا، بمعنى أن هذه الرياح تتسبب في انتشار هذا السحاب ثم بعد ذلك يعقبه الغيث. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم، تجد الواحد من أهل البادية جالس ثم بعد ذلك ينظر إلى السماء ويقول بأن مطرا سيكون بعد كذا من الساعات، من الذي هداه؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، تعالى الله عما يشركون، تعالى تنزه وتقدس جل جلاله أن يكون له شريك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ولو أن قائلا قال إن القوم ما كانوا مقرين بالإعادة فلماذا يلزمهم الله؟ نقول نعم، قد كانوا مقرين بالبداية، وإقرارهم بأن الله جل جلاله هو الذي ابتدأهم مستلزم الإقرار بأنه قادر على أن يعيدهم، وهذا المعنى تكرر في القرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله جل جلاله دائما يحتج عليهم بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، بأن الذي بدأ قادر على أن يعيد سبحانه وتعالى. ولذلك دائما ما يطرح عليهم هذا السؤال، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق يأتيكم من السماء ورزق يخرجه لكم من الأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله جل جلاله يعلمنا في هذه الآية أن ديننا هو دين البرهان، لا يقبل من أحد أن يلقي الكلام على عواهنه، بل من ادعى دعوى، من زعم زعما، فليأتي بالبرهان. ليس في ديننا اغمض عينيك واتبعني، ليس في ديننا اعتقد ثم استدل، لا، بل ديننا قائم على البراهين الصادقة، على الأدلة الثابتة. ديننا دين العقل، دين المنطق، ليس دينا قائما على مجرد العواطف. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد، من فوائدها في قول ربنا قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وجوب حمد الله جل جلاله على نعمه العظيمة، وأنه سبحانه يحب أن يمدح، وهو يدعو الناس إلى مدحه. أما غير الله فليس من اللائق أن يقول للناس احمدوني امدحوني اثنوا علي، بل ربنا جل جلاله يمدح نفسه ويطلب منا ذلك، لأنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ونستفيد من الآية كذلك أن من نعم الله على العباد إهلاك القوم المكذبين، ونستفيد كذلك الدعاء للأنبياء والصحابة وعباد الله المؤمنين، وسلام على عباده الذين اصطفى. في قوله الله خير أما يشركون، استعمال الاستفهام في تقرير المعاني الصحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى له الخيرية المطلقة في كل شيء، في صفاته وأفعاله جل جلاله. ونستفيد كذلك تبكيت وتقريع المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، وأن الإقرار بربوبية الله مستلزم للإقرار بألوهيته. في قوله سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، نستفيد بأن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض، وأنه هو من أنزل من السماء ماء، وأن من فوائد هذا الماء إحياء الأرض الميتة وإنبات الحدائق. وكذلك نستفيد في قول من قول ربنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إرشاد العباد إلى تأمل ما في الأرض من مظاهر الجمال، وأن التنزه في الحدائق والابتهاج بها لا يلام الإنسان على ذلك، ولا يقال بأن هذا مما لا يليق بفضلاء الناس وأن هذا من فضول الأفعال، لا، بل هذا من مقاصد الشرع. ولذلك ربنا قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ونستفيد كذلك الاستدلال بخلق الله تعالى على عظيم قدرته، وفي قوله سبحانه أمن جعل الأرض قرارا، أن من نعم الله على عباده أن جعل الأرض ثابتة قارة، وأن من نعمه على عباده خلق الأنهار لفائدة الإنسان والنبات والحيوان، وأن من نعم الله على العباد خلق الجبال لتكون أوتادا للأرض، وأن من مظاهر قدرته جعل الحاجز بين الماء الحلو والمالح. وفي قوله سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون، أن كثيرا من الناس جاهل بقدرة الله عز وجل ولا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر. وفي قوله سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون، إما أن يكون نفيا لأصل العلم أو نفيا لثمرته وفائدته، وهذا واقع، فبعض الناس ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويقول هذه ظواهر طبيعية ليس لله فيها دخل، ومنهم من يعلم ولكنه والعياذ بالله لا ينتفع. في قوله سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه، نستفيد بأن الله تعالى هو مجيب دعوة المضطر، وأن الدعاء من أسباب رفع البلاء. وفي قوله سبحانه ويكشف السوء، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل الكرب ويفرج الهم، وأنه على المرء ألا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله، وألا يتعلق بأحد سواه، لأنه لا يكشف السوء غيره سبحانه، وتعلق المرء بغيره من باب الخذلان، نسأل الله العافية، بل على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله وأن يقرع بابه. ويجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي، وهذا معنى قوله سبحانه أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. ونستفيد من الآيات أن من مظاهر قدرة الله عز وجل إرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي قوله سبحانه هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دليل على أن كل مدع دعوى محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها، كما قال القائل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.